بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعض النصائح التي نذكرها لأنفسنا: آفة السفه. هذا السفه يقول أنه هذا رجل سفيه، أكو فرد معنى للسفه تذكره الرواة غير السفه الذي يذكر في المعاملات، أن معاملات السفيه لا تكون صحيحة. ذاك السفه الذي ما يعرف مصلحته، ما يعرف مصلحته، ما يعرف أن يوقع المعاملة، ينغلب دائما، يسموه سفيه المعاملة. أما هنا لا، يقول السفه أن تستطيل على من دونك وتخضع لمن فوقك. يقول هاي صفة دميمة، من دونه يستطيل عليه، يتطول عليه، يظلمه، ويخضع لمن كان فوقه. يقول الإمام الصادق: السفه خلق لئيم. إن السفه خلق لئيم. هذا مو سفه بالمعاملة، لا، سفه لي صفة للإنسان، خلق لئيم، يستطيل على من دونه ويخضع لمن فوقه. يقول هذا ليش هيك؟ ليش تسوي؟ أنت تتطول وتتعدى على من دونك لأنه أضعف منك، لأنه أفقر منك، تستطيل عليه وتتعدى عليه لأنه ضعيف، مع أنه ما مسوي فد ذنب، فأنت تعتدي عليه لأنه ضعيف. وماذا؟ تخضع لمن فوقك وإن كان ظالما، تمدحه، تبجله. إن السفه خلق لئيم، يفسر يستطيل على من دونه. هذا السفه بمعنى غير ذلك السفه الذي في المعاملة ومبطل المعاملة، يستطيل على من دونه ويخضع لمن فوقه. عندنا الفحش، هذا الفحش أنفذ خلق لئيم. في معتبر أبي بصير علينا وصار يقول: إن النبي قال: إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. أنا أكره مجالسة هذا الإنسان لأنه فحاش، يتكلم ألفاظ بذيئة. إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. الفحش هو الكلام النابي البذيء الذي لا يتكلم به الإنسان لقبحه. إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. يعني هذا لسانك أضطه، لسانك أضطه، لا يتكلم كلام نابي، لا تتكلم كلام بعدين مثلا تؤنب عليه. عن الإمام الصادق يقول: إن أبغض خلق الله عبدا اتقى الناس، اتقى الناس لسانه. يتقون لسان، يخافون من لسان، هذا لسان بذيء، بذيء فحاش. إن أبغض خلق الله عبدا اتقى الناس لسانه. النبي يقول: شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم. يكرم حتى تبعد شر عنك، تكرم إكرام، لكن لا لأنه صاحب فضيلة، لا لأنه مستحق، وإنما لأجل أن تتقي شره. يقول عن السيد أبو الحسن الصهاني رحمة الله عليه، يقول: أنا أعطي مال لفردين، الأول من يمسك يدي ويعبرني من هذا صوب الشارع إلى ذاك الشارع، يعني قدم لي خدمة، قدم لي خدمة، وأعطي فلوس للي عبرجلي، عبرجلي ما يقدم لي خدمة، أعطيه فلوس حتى لا يعبر، اتقاء شر بعض الناس بإعطائهم المال حتى شرهم يكفوا عنك. شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم. يقول سماعة: دخلت على الإمام الصادق فقال لي مبتدئا رأسا، قال لي: يا سماعة، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك صاحب الجمال؟ إياك أن تكون فحاشا، كأنك صارت المراد بينه وبين جماله واستعمل الفحش معه. إياك أن تكون فحاشا أو لعانا. فقلت والله لقد كان ذلك، يعني صرت فحاش صرت لعان، والله لقد كان ذلك. إنه ظلمني، هذا الجمال ظلمني. سجل ظلمني، مأجر على شعر أخذ أكثر، أو مأجر على أن يوصله إلى مكان ما أوصله. إنه ظلمني. فقال عليه السلام: إن كان ظلمك لقد أوتيت عليه، يعني أنت عم ظلمته. السلام عليكم ورحمة الله. إن كان ظلمك لقد أوتيت عليه، يعني أنت عم ظلمته. إن هذا ليس من أفعالي ولا أأمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعود. ثم يقول: قلت أستغفر الله ولا أعود. تربية الإمام لأصحابه، سماع من أصحاب الإمام، ما يرضى الإمام أن يكون فحاش العام حتى إذا كان مظلوما. يقول: هو ظلمك، أنت إيش ظلمة؟ أنت لك حق تأخذ أموالك فقط، لك طرق معينة، لماذا تفحش عليه؟ في رواية عن الفحش عن عمر بن النعمان الجعفي، هذا عمر بن النعمان الجعفي أو عمر بن نعمان الجعفي، قال: كان لأبي عبد الله صديق لا يكاد يفارقه. فالصديق للإمام الصادق أبي عبد الله، الصديق لا يفارقه، هذا الراوي ينقل: كان لأبي عبد الله صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا. وين يروح الإمام الصادق هذوية؟ مو ما يفارقه في البيت، لا، إذا ذهب مكانا، يعني بالبيت ما موجود هذا، لكن إذا ذهب مكان كل ما يطلع عدويا. فبينما هو يمشي معه في الحدائين، سوق الحدائين، يمشي عدويا الإمام ومعه غلام سندي، مع هذا اللي مع الإمام غلام سندي يمشي خلفهما، إذ التفت الرجل، من هو هذا الذي هو صديق الإمام الصادق، يريد غلامه، يلتفت يريد غلامه ثلاث مرات فلم يره، ما هو الغلام. فلما نظر في الرابعة قال: يا ابن الفاعلة أين كنت؟ ابن الفاعلة يعني يا ابن الزاني، يا ابن الزاني أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبد الله يده فصك بها جمعته، قال لها على القصة، ثم قال: سبحان الله، تقذف أمه؟ تقول له: يا ابن الزانية، قد كنت أرى أن لك ورعا، فإذا ليس لك ورع. فقال هذا صاحب الإمام صديقه: جعلت في ذلك إن أمه سندية مشركة، لذلك أنا قلت هذه الحكاية. فقال عليه السلام: أما علمت أن لكل أمة نكاحا؟ تنحى عني، طرد، تنحى عني. الراوي هذا عمرو بن نعمان الجعفي يقول: فما رأيته يمشي معه حتى فرق بينهما الموت، طرد هذا اللي كان لا يفارقه بهذه الكلمة. فما رأيته يمشي معه حتى فرق بينهما الموت. أكو فد رواية، أنا ما لي سأل هذا الصحابي نسيته. يا شنو؟ لا، الفحش ذاك الذي هو قبيح، فيه قضايا قبيحة جنسية، لكن الفحش هكذا، هذا السب يسمونه، السب غير الفحش. يا ابن النعال مطي، هذا ما يسموه فحش، هذا يسموه سب، سب غير الفحش. فحش ألفاظ قبيحة التي هي جنسية، أكو ألفاظ قبيحة إذا ما قدر أتلفظ بها. يقال أن بعض الصحابة كان على الصفا يقول، سمشيت اسمه: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. يمشي على الصفا بين الصفا والمروة، يبدأ ما يكبر يسبح كذا، يقرأ يتكلم هذا الكلام: يا لسان قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم. فقيل له يا أبا عبد الرحمن، هاي الكن يأثر، هذا شيء تقوله أو سمعته؟ يعني سمعت من النبي وهذا صحابي. قال بل سمعت رسول الله يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. اللسان مشكلة، إذا قدر الإنسان أن يسيطر عليه رأي مهم، الغيبة من النميمة من الفحش من السب من تحطيم الآخرين من التهمة من كل من بل على كل حال. بالنسبة إلى البغي والاعتداء، هذه هم آفة، آفة الاعتداء على الآخرين. عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر إن أسرع الخير ثوابا البر، بالبر رأس الثواب يجيك، إذا ثواب في الدنيا ثواب في الآخرة. إن أسرع الخير ثوابا البر والإحسان، خب، وإن أسرع الشر عقوبة الباغي، الضر والاعتداء. أسرع الخير ثوابا البر بأبيك، بر بأمك، بر بصديقك، بر إعطاء وإكرام، هذا. وإن أسرع الشر عقوبة البغي. وكفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه، هذا عيب، يعيب الناس بشيء وهو موجود عنده ما يشوفه، يشوف عيوب الناس. وكفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس، يعني ينظر إلى عيوب الناس ويقول هذا هيك يسوي هيك يسوي وهو يعمل نفس العمل، إلى ما يعمى عنه من نفسه، أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه. هو ما يسويه، يقول فلان يرتشي، هو أنت عم ترتشي، ما يقدر يترك الرجل، لكن يعير الناس بشيء وهو يفعله. أو يؤذي جليسه بما لا يعني، جليسك وياك أنت تأذي وتأذي بشيء ما يفضل، هاي آفة البغي من ألفاظ رسول الله، لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا، الجبل إذا ظلم جبلا آخر واعتدى على جبل، لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا. بعدين يقول أعجل الشر عقوبة البغي وأسرع الخير ثوابا البر، يعني البغي عقوبة وراء مباشرة، عقوبة دنيوية، والبر ثواب الدنيوي وراء، من صنع الخير صنع له الخير، من ظلم الله هم يسلط عليه واحد يظلمه، بغي ظلم، دول الظلم الذين يظلمون الله هم يسلط عليهم ناس يظلمون ويقتلوهم ويمثلون بهم كما نشاهد. اكو شيء اخر آفة وهو الافتخار، هاي العصبية، افتخار بالنسب. الإسلام لا يرى الافتخار بالنسب حسنا، ولا يرى التعصب المذهبي حسنا. صحيح أبي حمزة الثمالي قال علي بن الحسين عجبا للمتكبر الفخور، الفخور بنفسه وبنسبه، الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة، ويفتخر على الناس افتخار، أنا فلان، أنا ابن فلان، ابن فلان. في معتبرة السكوني عن الإمام الصادق قال قال رسول الله أتى رسول الله رجل، هاي عن رسول الله، فقال يا رسول الله أنا فلان ابن فلان ابن فلان، أخذ يعدد ويفتخر بنسبه حتى عد تسعة، فقال رسول الله أما إنك عاشرهم في النار، عاشرهم بالنسب تفتخر، بل أما أنك عاشون في النار في وصية، يعني شو يعني؟ ما تفتخر بالفضائل، بالفضائل تفتخر بنسبك وإن كانوا من أهل الرداء. هاي العصبية، هاي العصبية. الآن في الغرب إذا قالوا واحد أنه هذا عنصري، يعني عصبي، عنصري يعني شتوم، يعني شتم، هذا عنصري. وإذا قالوا هذا طائفي هم شتومه، تبتعد عن العصبية افتخار بنسب شيء. أنا أفتخر بمن يحمل الفضائل وإن كان من غير عشيرتي، وإن كان من غير بلدي، وإن كان، ولا أفتخر بنسبي إلى يعملون الرذائل. أي افتخار بهذا ما دام يعملون الرذائل؟ أي افتخار بهم؟ أما إنك عاشرهم في النار. في وصية النبي لعلي قال: يا علي، آفة الحسب، حسب يعني نسب، حسب ونسب شيء واحد، آفة الحسب الافتخار. ثم قال: يا علي، إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية، أي العصبية القبلية، وتفاخرها بآبائها، ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. روح افتخر بالتقوى الذي عليها آبائك إذا كانت هناك تقوى، لأنه هذا نسبه فلان، تقوى، تقوى هي المفضلة لإنسان على إنسان، ويفتخر الإنسان بأن فلان تقي أتبعه مثلا، تقوى. ومن التقوى الجهاد في سبيل الله، من التقوى الجهاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، هذا لأنه من أفراد التقوى. الجهاد، المتقي هو الذي يجاهد ويعمل بالواجبات، فالجهاد فضل الله المجاهدين على القاعدين لأنه من أتباع التقوى. طيب، الإمام الصادق يقول: افتخر رجلان عند أمير المؤمنين فقال، تعيضه، افتخر رجلان عند أمير المؤمنين: أتفتخران بأجساد بالية وأرواح في النار؟ دول في النار، دول ما كان عندهم فضائل، دول كان عندهم رذائل. أتفتخران بأجساد بالية وأرواح في النار؟ إن يكن لك عقل، إن يكن لك عقل أو فإن بلي بل إن يكن لك عقل فإن لك عقل فإن لك خلقا. إذا عندك عقل فأنت تكون عندك خلق، وإن يكن لك تقوى فإن لك كرما، وإلا فالحمار خير منك ولست بخير من أحد. فضائل، هاي فضائل تجلبنا إليها. يعني هنا الحسين نحن نفتخر به لأنه مجموعة فضائل، لا لأنه شخص ونسب، مجموعة فضائل، مجموعة مكارم، مجموعة أميرين هم كذلك، النبي هم كذلك، أئمتنا نفتخر بالعالم لأنه مجموعة فضائل. هذا من كانت عنده فضائل فهو إنسان كامل. هو الإسلام يريد أن يوجد الإنسان الكامل المعصوم، ومن جمع الفضائل فإنه إنسان كامل معصوم. أما من جمع الفضائل نفتخر به، هذا انحرف عن الإسلام، خرج عن الإسلام، مجموعة رذائل، مجموعة رذائل. من يتبع الشريعة فهو إنسان كامل نفتخر به. نعم، ليس الافتخار بالنسب، وليس الافتخار بالطائفية. يأتي الكلام عن الباقي إن شاء الله يومنا. نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا هاي المسألة مبدأ السنة الخمسية، مثل ما قال صاحب العروة: إذا أنا مكتسب مبدأ سنتي الشروع في الكسب، إذا لا ما عندي كسب أنا تجيني هدايا براء السنتي حصول الربح. هذا قول. قول الثاني وهو الذي ذهب إليه صاحب الجواهر: لا، ظهور الربح
عليه. مكتسب انت ظهور الربح، هدايا اجتك ظهور الربح وحصول الربح، هذا راس السنة اللي يطلع منا المؤنة. قلنا اكو قول ثالث صرح به الشهيد، هذا هو في الدروس، انا مبدا السنه شروع في الكسب، شروع في الكسب. هذا مو قول ثالث، هذا هو القول الاول، لانه اذا كسب اكتسب شروع في الكسب، واذا ما اكتسب ما عندك كسب، اجت هديه يعني ماكو خمس، وما يصير ماكو خمس، يعني خمسه ظهور الربح، صار نفس القول الاول. اذا حصل هديه يقول عبارته هذه، ولا يعتبر الحول في كل تكسب، يعني إذا تكسبات خمسة ستة ما يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم الحول خمس ما فضل ما فضل. هذا شنو هذا؟ هذا في التكسب، فإذا ما في التكسب، إذا ما في التكسب قطعا أكو به خمس، والحول من حين ظهور الربح، إذا هدي يعني ما خمس فيها. إذا هذا نفس القول الأول، هذا مو قول ثالث، هذا عوفة. أكو قول رابع قالوا، وهو التفصيل في التكسبات بين يومية، تكسبات يومية وغيرها. ففي التكسبات اليومية هذه عند دكان يبيع شكر وشاي ولبن وجبن، هذا أول ساعة يجون يشترون منه، ثاني ساعة يشترون منه، ثالث ساعة يشترون منه، بل كل خمس دقائق يشترون منه، هاي يسموها تكسبات يومية. هنا يقول ها رأس السنة من حين الاكتساب، من حين الاكتساب. في غيرها يقول لا، إذا تكسبت مو يومية، يعني هذه تكسب بالزراعة، كل أربعة أشهر يجي ربح، تكسب بالزراعة. هنا يقول من حين حصول الفائدة، من حين حصول الفائدة. طيب هنا صاحب هذا القول، صاحب هذا القول يقول بلي، حال الشروع في الاكتساب ممن يستفيد الفوائد تدريجا، الشروع في الاكتساب ممن يستفيد الفوائد تدريجا يوما فيوما او في يوم دون يوم، واما في غيره يعني ذاك المزارع كالزارع، ومن كان عنده النخيل والاشجار، كل أربعة أشهر يعني يجمع الرمان ويبيعه ويجمع البرتقال ويبيعه مو يوم بيوم، أو الأغنام أو نحو ذلك، من حين حصول الربح والفائدة. هذا فصل بين التكسبات اليومية والتكسبات غير اليومية، مثل المزارع، مثل صاحب البستان، مزارع يزرع ذاك مساقات يسقي، أو عنده أغنام، فهذا يربح كل ست أشهر يربح مرة واحدة مثلا، هذا يقول من حين حصول الربح. هذا القول الرابع ليس قولا رابعا، هذا راجع إلى القول الثاني وهو ظهور الربح، رأس السنة ظهوره. لماذا؟ لأن هذا الذي يتكسب يوما بيوما بس يقعد حصل الربح، اجت باع باع شيء بشاي حصل الربح، ظهر الربح، باع جبن ظهر الربح، هذا ظهور الربح. إذا في التكسبات اليومية صار ظهور الربح، في التكسبات غير يومية هم ظهور الربح، إذا هذا هو نفس القول الثاني، أنا رأس السنة ظهور الربح، ظهور الربح. إذا مو قول رابع، إذا القول الثالث راجع للأول، قول الرابع راجع للثاني، إذا ما عندنا إلا قولين، أن رأس السنة نحسبها من حين التكسب، وفي الهدايا من حين ظهور الربح، وهو تفصيل صاحب العروض تفصيل صاحب. او لا قول صاحب الجواب، رأس السنة من حين ظهور الربح، ما قلنا الا قولين. ما هي الثمرة؟ شنو هذا تتكلم هنا، تتكلم هنا شنو؟ ما هي الثمرة تربح على هذين القولين المختلفين؟ الثمرة تظهر في موردين، المورد الاول استثناء المؤن، منين يستثني المؤن؟ هاي اكو مؤن عندنا قبل ظهور الربح وبعد الشروع في التكسب، شرع في التكسب، يعني الارض زرعها حرفها سمدها زرعها، هاي شوكيد زرعها الان بعد اربعة اشهر صار الحاصل. هاي المولى اللي يصرفها في هاي الاربعة اشهر، اذا قلنا رأس السنة من حين التكسف راح يطلع من الربح المتأخر، هاي الفائدة. اذا قلنا بقول صاحب العروة، اذا قلنا بقول صاحب ان رأس السنة من حين التكسف، هذا الان بدأ من التكسف لكن الربح بعد اربعة اشهر. هاي المؤنة مالته، المؤنة مالته اللي يصرفها عليه وعلى عياله، يقول هاي الاربعة اشهر قبل ظهور الربح طلعها منه من الربح. يعني إذا طلعتها من الأموال المدخرة بعدين من الربح شيل ضمه بالأموال المدخرة، إيش قد يصرفين 100 دينار شيل من الربح 100 دينار ضمه بالأموال المدخرة، يعني أنت ما خسرت شيء مؤنتك من هذا الربح. بينما على القول الثاني لا، القول الثاني يقول رأس السنة ظهور الربح، ها ظهور الربح، مو أنتك بعد بعد ظهور الربح طلع من الربح، أما مو أنتك قبل ظهور الربح من عندك روح من ما جبتها روح شعلينا منك من الأموال المدخرة راح. فلو خسر مؤنة على القول الثاني بين الشروع في التكسب وبين ظهور الربح، هاي من طلع من الربح حسب قول صاحب الجواب، من طلع من الربح هذا إذن القول الأول يقول المؤنة بين التكسب وبين ظهور الربح من الربح المتأخر، وأكو ضرر بها، هاي هذا القول ما صح. وهو إذا إجا ربح في آخر السنة يخمس رأسا فبي نفع، وهو ما بين التكسب إلى ظهور الربح يطلع المؤنة من الربح المتأخر، وبي ضرر إذا حصل الربح في آخر السنة. لا آه. لا يقول مبدأ السنة التكسب.
لا
الأول، أول الساعة الأول، الأول بنفع وهو هذا النفع وبضرر. نفع المؤنة التي صرفها على نفسي وعيالي وهي 100 دينار بين التكسب وبين ظهور الربح، هاي المؤنة يطلعها من الربح، هاي النفع إله، يعني ما تروح ما يطلعها من الأموال المدخرة. وفيه ضرر وهو الربح إذا حصل آخر السنة كل خمس رأسا، يا رأس أنت خلطت. أما القول الثاني وهو المؤنة رأس السنة ظهور الربح، فلما ظهر الربح الآن إذن هاي المؤنة اللي صرفتها على نفسك من شروع التكسب إلى ظهور الربح، هاي المؤنة من الأموال المدخرة احنا شعلنا بيها، فرأسنتك ظهور الربح، إذا طلع المؤنة التي تكون بعده، فرأسنتك هاي صارت ظهور الربح وهو 4 أشهر بعد التكسب. فإذا حصلت هاي 4 أشهر بعد التكسب، إذا هاي رأسنتك مو شروع التكسب، فإذا حصلت بعد 8 أشهر لا تخمسها بعد إذك، لا تخمسها فورا، إذا حصلت بعد 8 أشهر مو هاي 4 راحت تكسب رأسنتك هذه، فإذا حصلت بعد 8 أشهر لا تخمسها بعد ما صار عليه سنة، رأسنتك هذا ظهور الربح. ففيها في القول الثاني فيه ضرر أنه ما صرفت بين التكسب وبين ظهور الربح هذا من أموالك الذي هي مدخرة، هذا ضرر. وفيه نفع ما حصل في الشهر 12 من بدء التكسب لا تخمسها بعد إلك 4 أشهر إذن هاي قولين متخالفين لكل منهما أكو ثمرة، كل منهما له نفعا وضرر. نرجع إلى الدليلين، ما هو الدليل على القولين؟ إحنا ثبت عندنا أن المؤنة تستثنى من الربح، المؤنة تستثنى من الربح كل من خمسة، نستثني المؤنة من الربح بعدين الزايد من المؤنة الخمسة، والمؤنة هي مؤنة السنة. فإحنا شنو المؤنة تستثنى من الربح، والمراد من المؤنة هي مؤنة السنة، فهل المراد من السنة هي سنة الكسب فيما يكتسب كما قال صاحب العروة وسنة الربح في غير الاكتساب في الهدية أو لا، مراد من السنة ظهور الربح فيما يكتسب فيه وفيما يحصل بدون اكتساب، ظهور الربح بين قولين. هنا صاحب العروة استدل للتفصيل بما قاله جمع من الأصحاب أن السنة الربحية بويا واحدة هي السنة الربحية، وهي السنة التي يحصل فيها الربح، سنة التي، لكن مصداقها يختلف، السنة الربحية السنة التي يحصل فيها الربح لكن مصداقها يختلف. ففي المكاسب يكون عام الربح هو من حين الشروع، هذا عام الربح السنة الربحية، السنة التي ربحت فيها. في السنة التي تتكسب بها يكون عام الربح من حين التكسب، فتستثنى مصروفات التي تكون قبل ظهور الربح وبعد الشروع في التكسب، هاي تستثنى من الربح، يستثنى. ليش استثنى؟ يقول شا مو احنا نستثني مؤنة تحصيل الربح، مو نستثني مؤنة تحصيل الربح، مو نستثني وهاي مؤنة تحصيل الربح قبل الربح، مؤنة تحصيل الربح يعني كل ما ذبيت على الزرع تستثني من ربح الزرع وهي متقدمة، كذلك مؤنة الإنسان وعيال المتقدمة على الربح هم تستثنى من الربح لوحدة السيارة. الخمس بعد المؤنة، عندنا مؤنتين، مؤنة تحصيل الربح تستثنى وهي قبل الربح، إذا مؤنة العيال هم تستثنى وهي قبل الربح لوحدة السياق. الخمس بعد المؤنة، الخمس بعد المؤنة، المؤنة خلي مقسم، مؤنة تحصيل الربح قبل الربح، مؤنة العيال قبل الربح هم تستثنى، اثنين هندن لوحدة السياق، المؤنة تستثنى من الربح. يا مؤنة مطلقة، مؤنة تحصيل الربح ومؤنة العيال، هاي مؤنة تحصيل الربح قبل الربح فهي تستثنى منه، أيضا مؤنة العيال قبل الربح وتستثنى منه. هذا أما في غير التكسب، أما في غير التكسب فعام الربح وظهور الربح، هذا دليل صاحب العروة. وبما أن الخمس بعد المؤنة فالمراد من المؤنة التي تكون بعده ولا تشمل المؤنة التي تكون قبل الربح من بداية السنة الجعلية، هذا الذي ذكره صاحب. أنا أقول فل الشيء، طبعا القول الثاني يقول لا، مبدأ السنة ظهور الربح، ظهور وقول صاحب الجواهر واختاره السيد الخوي، أيضا السيد الخوي هم عنده دليل، السيد الخوي يقول شنو انتو جايبين هاي عنوان عام الربح، عام الربح في التكسبات عام الربح يحصل من التكسب، في غير التكسبات عام الربح من ظهور الربح، منين جايبيها عام الربح؟ عام الربح ما عندنا، سنة الربح ما عندنا بالروايات. مصاحب العرب يقول عام الربح، عام الربح في التكسبات يكون من التكسب، في غير التكسبات من ظهور الربح، يقول هاي عام الربح سنة الربح منين جايبيها؟ هاي ما موجودة بالروايات حتى يقال نعمل بإطلاقها على الكاتب ويختلف عن غير الكاتب. عام الربح سنة الربح ما موجود عندنا، إذا يقول لم يرد حتى لفظ السنة، مو عام الربح لفظ عام، لا هذا غلط، وردت لفظة السنة خمس مرات في صحيحة واحدة، أما عام الربح إمام، عام الربح سنة الربح، أما لفظة السنة لوحدها إجت بالرواية. وعدنا استثناء المؤنة، استثناء المؤنة. طيب احنا نقول فالشيء اخر، هاي مثلا متقدمات، مو قلنا مبدأ السنة شوكي، مبدأ السنة احنا قلنا، احنا مبدأ السنة قلنا، هذا البحث هنا متفرع على المسألة السابقة التي ذكرناها، هل يجب أن يعين الإنسان رأس السنة؟ هل يجب أن يعين أو لا؟ ما يجب، لكل ربح رأس السنة. إذا
تعدد الربح هل
أحسنت، هاي تقدمت أو لا؟ والاختلاف هناك ثمرتهم هذين الشيئين، هاي هنا هم ذكرها هم ثمرتها هذين الشيئين. التقدم قلنا الحق يخلي لراء السنة والحق يخلي لكل ربح راء السنة، هاي المسألة تقدمت، هاي المسألة متبرعة على تلك المسألة. احنا في تلك المسألة اختارينا الحق أن يخلي لراء السنة جعلية، حينئذ هاي رأس الجعلية إذا خلاها أول رمضان كل ما يحصل فيه من رمضان إلى رمضان طلع مونة السنة كلها إذا خلص أول رمضان، ما قبل الربح هم يحصله يطلع من الربح إذا خلال رأس السنة جعلية. وإلى حق لا ما يخلي رأس السنة لكل الأرباح لكل ربح السنة لكل ربح، يعني يطلع المونة التي بعد الربح. نفس الثمرة ولا اختلاف الموجود في هاي المسألة نفسه هو تقدم، هل يجب أن يعين رأس السنة كما ذلك جماعة منهم السيد الخميني أو لا؟ ما يجب، كيف يريد يخلي رأس السنة خلصة؟ ما يريد يخلي رأس السنة لكل ربح رأس السنة. نفس الاختلاف ونفس الثمرة موجودة، وهناك احنا قلنا ما قدر على وجوب تعيين رأس السنة، كيف يريد يخلي رأس السنة خلصة؟ هذا للتسهيل كل الأرباح يحسبها بالسنة ويطلع كل مؤنة السنة اللي قبل الربح وبعد الربح ويخمس الباقي، هذا للتسجيل. ويجوز أن يعمل لكل ربح رأس السنة إذا كان دقيقا وضابطا، فكل ربح يطلع المؤنة اللي بعده، فهي ليست مسألة جديدة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت.